بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب النفقات، باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه أحمد ومسلم. هذا فيه فضل النفقة على الأهل، والأهل يشمل كل ما يكون تحت ولاية الرجل من زوجة وولد، وكذلك لو كان له والدان فقيران، وهكذا كل من تحت يده ومن يعوله فإنه يدخل في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل النفقة على الأهل، ذكر عدة أنواع من النفقة: دينار أنفقته في سبيل الله. لا شك أن النفقة في الجهاد عظيمة، النفقة في الجهاد 700 ضعف، وهي أفضل أنواع النفقة المستحبة. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، هذه ثلاثة. الرابع: ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. لو قال قائل: ما السبب في كون الدينار المنفق على الأهل أعظم من الذي قبله من النفق في سبيل الله وفي عتق رقبة وفي وعلى مسكين؟ ما وجه تفضيل النفقة على الأهل؟ لأنه من جنس الواجب، وجنس الواجب أفضل من جنس المستحب، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الصلاة الفريضة على الجهاد، مع أن الجهاد هو من أفضل الأعمال أي التطوعات. قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين قدموا على الجهاد. ثم أي؟ قال: الجهاد. ثم الجهاد في سبيل الله. وهذا يعني معروف، قاعدة تؤخذ من قوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نقول: هذه نفقة واجبة يثاب على الإنسان، لكن اختلف العلماء هل يثاب مع النية أم يثاب ولو لم ينوي، هذه مسألة خلافية. منهم قال: لا بد من النية، استدلون بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، جعله شرطا وهو يحتسبها كانت له صدقة. وكذلك في حديث سعد رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. يعني هذان الحديثان فيهما ذكر الاحتساب، فقالوا: هو شرط، ومن لم يحتسب فلا أجر له، لأنه فعله من باب العادات، حتى الكفار ينفقون على أهليهم. والقول الثاني أنه يؤجر ولو لم يحتسب، قالوا: تكفي نية الإسلام، تكفي نية الإسلام، لأن المسلم ملتزم لدين الله، والله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق على الأهل في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. المؤمن ملتزم لدين الله. لو قيل لأي مسلم: يجب عليك أن تنفق، ماذا يقول؟ يقول: نعم، حتى لو لم يحفظ الآية، عام إلى يحفظ الآية، لكن يعرف بالجملة أن الإنفاق واجب ولا يجهل أحد، في الغالب أنه لا يجهل أحد. إذن هذه النية الآن هذه نية كافية في حصول الأجر، لكن قد يقال إن الأجر درجات، وأنه إذا نوى نية خاصة صار أجره أعظم، وإذا لم ينوي خاصة وإنما فعله بالنية العامة فإنه يثاب وإن كان الأجر دون الأول. هذا يمكن يقال فيه ويقال به جمعا بين النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاحتساب، فلو قلنا إنه يثاب ولو لم يحتسب لما كان لذكره كبير فائدة، لأنه يؤجر على كل حال سواء احتسب أم لم يحتسب، فما فائدة ذكره، فما فائدة ذكره في الحديثين؟ إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا شرط، إلا ازددت بها درجة ورفعة. وإن المسلم إذا أنفق على أهل نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا لابد من أثر لهذا الشرط، فيمكن يقال إنه إذا احتسب فأجره أعظم، وإذا لم يحتسب فهو مجور بالنية العامة، مثل أداء الديون وأداء الأمانات وأشياء كثيرة قد لا يستحضر الإنسان نية خاصة لكنه يفعلها بحكم الأمر العام لأنه ملتزم لدين الله وهو مأمور بهذه الأشياء. هذه يؤجر الإنسان بالنية العامة، أشياء كثيرة يعني حتى استحضار بعض الأشياء مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قد يصوم الإنسان بالنية العامة ولا يستحضر أجرا أو نية خاصة نية احتساب، لكنه يصوم لأنه واجب بالجملة. يتوضأ الإنسان ولا يستحضر أنه ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، لكن يتوضأ بالنية العامة. إذن هذه الأعمال التي يعملها المسلم سواء كانت عبادة محضة كالوضوء والصلاة والصيام أو كانت واجبات عامة، هذه يثاب عليها ولو لم يستحضر نية خاصة. مثلا يرد الأمانة، لماذا يرد الأمانة؟ لأنه واجب عليه، لكنه ما يستحضر نية خاصة، لا يقول الله ودوا هذا غرض فلان رجعوا له ويقضي الدين. يقضي الدين قد يقول الله أقضي الدين حتى ارتاح، يعني ما يستحضر نية خاصة أنه يتعبد لله في قضاء الدين، لكنه يريد أن يرتاح، والله فلان يطلب من كذا أعطوه عشان ارتاح منه، كل يوم الثاني يتصل علي وين الفلوس وين كذا فأعطوه. لكن في نية في العموم، على العمولة ما في نية، عند المسلم لابد من نية، لابد من نية يثاب على الصيام، لأنه يعتقد لو سئل لبين اعتقاده أنه يجب عليه أداء الدين، يجب عليه أداء الأمانة، يجب عليه الإنفاق على الأهل. فالظاهر أنه يعني القول بأنه لا أجر إلا بنية خاصة هذا قول صعب، ويضيع على كثير من الناس أعمال صالحة كثيرة. لكن نقول نعم، إذا أنفق يعني بإسراف أو بدأ يمن على زوجته أو على أولاده، وبعض الناس يحطمهم ويكسر خاطرهم وكذا ويمن عليهم يمكن ينقص أجره من باب المن، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما إذا أنفق بطيب نفس فإنه مأجور، لكن الجمع بين الأقوال أن يقال إن استحضر نية خاصة فأجره أعظم، وإن لم يستحضر فهو مأجور على أصل النية. والخلاف هنا كالخلاف والأقوال في آية النساء، ما هي؟ قول تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بعض العلماء قال لا يؤجر إلا إذا فعل ابتغاء وجه الله، بيّن جل وعلا في أول الآية أن هذه الأعمال أعمال صالحة، ثم بيّن أنه لا يثاب عليه العامل إلا بنية خاصة، وهذا رجحه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية. والقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى أثبت الخير فيها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا أثبت لا خير إلا، إذن هذه فيها خير. والخير ما هو؟ الخير دنيا والدين والدنيا، أجر ومصلحة تحصل بهذه الأعمال الصالحة. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لأن بعض الناس قد يفعلها للجاه، يتصدق رياء وسمعة أو لأجل تحصيل الجاه، فعله الأشراف والأسياد. حتى في الجاهلية ابن جدعان كان يطعم المسكين، له يعني صدقات كثيرة جدا. سألت عائشة النبي عليه الصلاة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل له بذلك أجر؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال عن عدي بن حاتم لما قال عن حاتم الطائي، قال يخاطب عديا ابنه، قال: عدي، يا رسول الله، إن أبي حيث من علمت، يعني كرمه وعطاءه، هل له بذلك أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أباك إيش؟ طلب شيئا فأدركه. يريد السمعة. لو واحد يخرج الحديث هذا، أريد ممكن تخرج الحديث. إذن يعني هذا خير، لكن فرق بين المؤمن الذي عنده النية العامة ويعرف أن هذه فيها أجر ولم يفعلها رياء أو سمعة أو لأجل دنيا، كالذي تصدق ليقال جواد وقد قيل، هذا صحيح ما له أجر لأنه أنفق رياء وسمعة. إذن فيه درجات للنية، فيه نية لغير الله، يعني نية موجودة لغير الله، رياء وسمعة ونحو ذلك، وفيه نية خالصة لله مستحضرة، وفيه شيء ثالث وسط بين الأمرين، لم يقصد بالرياء والسمعة ولم يستحضر نية خاصة، إنما ينفق يعني بدون استحضار نية خاصة. لكن لو سئل قيل له: هذه النفقة واجبة؟ يقول: نعم، أنت تنفق الآن هذه النفقة، هل أنت مأمور بها شرعا؟ فيقول: نعم. إذن نقول هذه نية، ما دام أنه يعتقد أن هذا واجب عليه، هذه نية تكفي في أن يثاب. إذن هذا هو الأقرب، وإلا لضاعت أعمال كثيرة على كثير من الناس، إن كثير من الناس ينفق بالعادة، تعود أنه ينفق وقل ما يستحضر النية. وعلامة ذلك يعني من أثر عدم الاستحضار التأفف عند النفقة والمن والتحطيم للزوجة والأولاد: أنتم مسرفون، أنتم ما تشبعون، أنتم خسرتوني، وأنا عجزت ألحق، وأنا عجزت أرد عليكم، وأنتم فعلتوا وتركتوا، وأنتم تسرفون. يعني ينفق بتضجر لأن النية ضعيفة، فيبدأ يتضجر. أما المحتسب فإنه يكون بين الإسراف والتقتير، ويكون منشرحا يتلذذ بهذه النفقة، لأنه يحتسب أجرا عند الله تبارك وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. هل يعني يثاب الإنسان على نفقة على نفسه ولا لا؟ نقول: نعم، ظاهر الحديث أنها صدقة، يعني حتى الذي على نفسه، إنسان اشترى له طعاما وأكله يؤجر، نعم يؤجر، لأنه أغنى نفسه عن السؤال واستجاب لأمر الله بطلب الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن هذا الآن امتثل أمر الله وطلب الرزق الحلال وأغنى نفسه عن السؤال، إذن هو يتصدق على نفسه. فالصدقة هنا معناه أنه عمل صالح يثاب عليه. فإن فضل شيء فلأهلك، يعني الأهل هنا فسر بالزوجة خاصة، لأن نفقة الزوجة معاوضة، والنفقة على الغير غير الزوجة يعني كالأولاد والوالدين والإخوة والأخوات، هذه نفقة إحسان، أما النفقة على الزوجة تعتبر معاوضة، وهي مقدمة على نفقة الأولاد ونفقة الوالدين. لماذا؟ قال: لأنها معاوضة، وأيضا في تعليل آخر أنه في الحقيقة ينفق على نفسه، لأنه لو لم ينفق على زوجته لطلبت الطلاق وهو بحاجة إليها، حاجة العفاف. إذن من الحاجات الماسة للإنسان أن يعف نفسه ويقضي وطره، ولا يمكن إلا بالزوجة، والزوجة لا تبقى إلا بالنفقة. إذا انفاق على الزوجة هو في الحقيقة انفاق على النفس. وذاك يقولون من وجبت عليه نفقة شخص وجب عليه نفقة زوجته، كزوجة الأب. إذا كان أبوك فقيرا وله زوجة غير الأم، هل يجب عليك أن تنفق على زوجته؟ أنا أقول نعم، لأن لا تتم نفقتك على أبيك إلا بإنفاقك على زوجته، لأنه بحاجة إليها ولا تبقى إلا بالنفقة. إذا لا شك أن الزوجة هي أول من يقدم بالنفقة. إنسان مثلا عنده مال قليل، دخل قليل، لا يكفي إلا لنفسه وزوجته، فاشترى لنفسه ثيابا ولزوجته، طيب أولاده، نقول هنا الآن هو معذور. طيب من ينفق عليهم؟ من ينفق على أولاده؟ نقول كان لهم أقارب يعني وارثين، وهنا ليس لهم وارثون لأنه هو العصبة. فإذا نقول يبدأ بنفسه وزوجته والأولاد يأخذ لهم من الزكاة، ينفق عليهم من الزكاة ولا يأثم لأنه عاجز على الإنفاق عليهم، لكنه ما يأكل الزكاة هو وعنده ما يكفيه. يبدأ بنفسه فإن فضل شيء فلزوجته، ثم الأقرب فالأقرب. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي تفصيل في الأقارب مذكور في حديث الوخر، يعني كما في الحديث بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة، واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا، تقوية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الخمسين درهما. يعني هذا استدلال في نظر، أنه يعني ليس هناك حد للغنى والفقر، إنما يرجع فيه إلى العرف، إذا وجد ما يكفيه بالمعروف من طعام وشراب وكسوة ومسكن ومركب وخادم كان يخدم مثله، فحسب ما يكفيه بالمعروف. ولا حديث في تحديد حد الغنى مختلفة، فيها 40 درهم، 50، ومن وجد عشاءً وغداءً، وهي مختلفة وليس فيها تحديد واضح، فيرجع فيه إلى العرف ما يكفيه بالمعروف. هنا بدأ بنفسه ثم بالزوجة. الزوجة كما سبق هي أول من يجب عليه نفقته بعد نفسه، ثم قال: على ولدك. وبعضهم يقدم الرقيق على الولد، لأن الرقيق نفقته يعني إحياء نفس، وهو المالك له، فلا يمكن أن يعطى من الزكاة لأنه مال، إما أن ينفق عليه وإما أن يبيعه، فلا بد أن ينفق على الرقيق. إذا قال: ما عندي شيء، عنده عبد لكن يقول: ما أستطيع أن أنفق عليه، نقول له: استعمله، اجعله يكتسب وأنفق عليه من كسبه. إذا لم يمكن لأي سبب نقول: بيعه، لأنه مال مثل البهائم، إنسان عنده بهائم وعاجز عن النفق عليها يجب عليه بيعها لأنها مال، إما أن ينفق عليها وإما أن يبيعها. ثم على الولد، الولد يشمل الذكر والأنثى. بعد الولد من ينفق على من بعد الولد؟ على الوالدين، يجب النفقة على الوالدين، لما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. واختلف العلماء رحمه الله في الوالدين في عدة مسائل. المسألة الأولى أيهما يقدم بالنفقة، هل تقدم الأم أم الأب؟ منهم من قال تقدم الأم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها، من أحق الناس بحسن صحابتي، ومن حسن الصحبة الإنفاق. ومنهم من قال الأب لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، لأن الأب له حق التملك من مال ولده فيقدم في النفقة لأنه أحق بمال ولده من الأم. الأب له أن يتملك، الأم ليس لها أن تتملك. إذن الآن في تكافؤ بين الأقوال، هذا عند مرجح أمك ثم أمك ثم أمك، والثاني عند مرجح أنت ومالك لأبيك. في قول ثالث أنهما سواء، أنهما سواء ينفق عليهما بالسوية. وهذا كله إذا كان ليس عنده سعة على أن ينفق عليهما جميعا، يعني الزائد عن حاجته لا يكفي الأم والأب، إما هذا أو هذا. هذا وجه الخلاف في التقديم. أيما أرجح؟ أي الأدلة أرجح؟ أنت مالك لأبيك وإلا أمك ثم أمك ثم أمك؟ من يرجح هنا؟ راشد؟ في النفقة والخدمة وعموم أنواع البر بالأم، يعني هذا له وجه، هذا له وجه، لأن قوله أنت ومالك لأبيك هذا يدل على يعني أن الأب له حق خاص في مال الولد، له أن يتملك ما زاد عن حاجة الولد واحتاج إليه الأب، إذن هذا خاص في المال. والثاني ما أينا من أحق الناس بحسن صحابتي، المصاحبة الخدمة والبر والإحسان، يعني هذا في عموم وذاك خاص في المال. ومنهم من يقول يعني المال هو من أهم وأولى ما يحسن به إلى المصاحب، لأن المال هو عصب الحياة وهو يعني الذي ينفع نفعا كثيرا. هذه أم يعني مسكينة فقيرة وزوجها موجود لكنه فقير وليس لها شيء، فأين المصاحب الحسنة وينفق على أبيه وقد ترك أمه؟ يعني الأقوال فيها يعني تكافؤ، فإنسان يجتهد ولو قسم النفقة بينهما ولو نقص على هذا شيء وهذا شيء يكون يعني أقرب، والله أعلم. المسألة الثانية هل يجب الإنفاق على الأجداد، يعني الجد والجدة سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، أو أم أن الواجب على الأب والأم خاصة؟ هذه فيها خلاف. من العلماء يرى أنه يجب أن ينفق على أصوله وفروعه مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. والوالد يعني لفظ عام يشمل حتى الجد، لقوله تعالى واتبعت ملة عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإبراهيم لا شك أنه ليس الأب المباشر إنما هو الجد، وإسحاق كذلك جد، ومع ذلك جعلهما أبا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي عليه السلام رضي الله عنهما. إذن يعني بعضهم يقول إنه يشمل الأصول مهما علوا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. والقول الثاني والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب تجب النفقة على الوالدين الوارثين دون من لا يرث كأب الأم، أبو الأم وأم الأم من ذوي الأرحام، ويستدل بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة على الأب قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني الجمهور على أن الوارث يعود إلى من إلى المولود، وعلى الوارث أي وارث المولود مثل ذلك أي مثل الواجب على الأب، فأجعله هذا دليلا على أن النفقة تجب على من يرث، تجب لمن يرث، تجب على من يرث، يعني إذا كنت ترث هذا الشخص من أقاربك فإنك تنفق عليه، وإذا كنت لا ترثه لم يجب عليك أن تنفق عليه. الأب والأم هؤلاء هذان وارثان يرثهما الابن، على كل حال هؤلاء لا يخرجون، الآباء المباشرون لا يخرجون، لكن بالنسبة للأجداد ينظر فيهم. أبو الأب مثلا هل يجب أن ينفق عليه ولا لا على هذا القول؟ نقول في تفصيل على حسب الميراث، إن كنت محجوبا بوجود الأب، هذا جدك وأبوك حي لكنه فقير، هل ترث جدك لو مات؟ الجواب لا، لا ترث، والله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك، فأنت الآن لست وارثا لجدك فلا يجب عليك أن تنفق عليه. أما أبو الأم هذا لا تجب مطلقا لأنه من ذوي الأرحام فلا توارث بينك وبينه، كذلك أم الأم وهكذا، هذا القول أقرب، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين المباشرين، قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال تعالى وبالوالدين إحسانا، إذن الوالد المباشر هذا يجب الإنفاق عليه لأجل التوارث ولأجل النصوص الخاصة في ذلك، أما من كان محجوبا أو غير وارث فالأقرب عدم وجوب الإنفاق عليه. طيب إذا كنت ترث شخصا كالجد أبي الأب أو الأخ أو الأخت كيف تنفق عليه؟ هل يجب عليك أن تنفق عليه تلزمك جميع النفقة وإلا على قدر إرثك منه؟ نقول الثاني يجب عليك أن تنفق عليه على قدر إرثك منه لكن بشروط، الشرط الأول غنى المنفق، والثاني فقر المنفق عليه، والثالث وجود التوارث، هذه ذات شروط في لوجوب الإنفاق على القريب. طيب هذا شخص له يعني له ثلاثة إخوة، هم أربعة أولاد ذكور، أحدهم فقير، هؤلاء أربعة واحد فقير والثلاثة يرثون هذا الفقير، إخوة أشقاء أربعة، هذا فقير وثلاثة أغنياء، كم ينفقون عليه؟ كل واحد من الثلاثة كم يجب عليه؟ ثلث حاجة هذا الفقير. طيب لو امتنع اثنان، واحد قال أنا ما عندي مانع أنفق، غني هذا الشخص غني وهذا فقير وعاجز عن الكسب، لا بد أن يكون عاجز عن الكسب، أما إذا كان قادر على الكسب ولا يكتسب فلا يجب أن ينفق عليه، يجب عليه أن يكتسب لكنه فقير وعاجز عن الكسب، أو أنه يكتسب لكنه لا يحصل على الكفاية، وأبى الاثنان أن ينفق عليه، هل تتعين النفقة على الثالث كلها؟ لا، الثالث يجب عليه الثلث، إذا دفع له الثلث برئ ذمته والإثم على الاثنين الآخرين لأنه منع الواجب. إذن هذا هو يعني تفصيل المسألة هذه. باقي مسألة ثالثة، إذا كان مسألتين، هل يجب الإنفاق على الوالدين سواء كانوا يعني الأصول كانوا وارثين أو غير وارثين؟ الثانية وش قلنا؟ مسألة الثانية إذا كان مسألة مسألتين، ها مسألتين. طيب الثالثة، هل يجب الإنفاق على الوالدين؟ نعم الأولى أيهما أحق أو أيهما يقدم، الأم أو الأب؟ الثانية هل يجب الإنفاق على الأصول ولو كانوا غير وارثين؟ المسألة الثالثة، هل يجب الإنفاق على الوالدين ولو كان كافرين؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف، منهم قال لا يجب الإنفاق على الكافرين لأن الله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك ولا توارث بين المسلم والكافر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والقول الثاني أنه يجب الإنفاق ولو مع اختلاف الدين، لقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أيما أرجح؟ أنا أقول الظاهر الثاني أقرب وأرجح، أنه يجب الإحسان إلى الوالد ولو كان كافرا كما في نص الآية، والإحسان من أبرز مظاهر الإحسان والمصاحبة بالمعروف النفقة، ولا لا؟ أعظم مظاهر الإحسان. هذا أب فقير وابنه كافر وابنه مسلم، وهذا الأب الفقير يعني لا يجد ما يكفيه، تكفف الناس، وله ابن غني عنده مال كثير زائد عن حاجته، نقول أنفق على أبيك؟ يقول لا هذا كافر وأنا لا أنفق عليه. نقول طيب الله عز وجل يقول صاحبهما في الدنيا معروفا، يقول إيه المعروف؟ أني أزوره، أروح أسلم عليه وأجلس معه وتحدث معه أدعوه إلى الإسلام ويكفي. نقول لا، هذه ليست من المصاحبة، من المصاحبة بالمعروف، كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال ليس من إحسان مصاحب معروف يعني أن هذا يتقلب في النعيم وقريب يتضور جوعا لا يجد ما يسد به فاقته، وهذا يراه ويعلم حاله ولا يعطيه ما يكفيه، أين المصاحبة بالمعروف في مثل هذه الحالة؟ فالأقرب أنه يجب الإنفاق عليه، لكن ليس محبة وإنما طاعة لله تبارك وتعالى، وأيضا ينوي به تأليفه للإسلام، أنه إذا أنفق عليه ربما يتأثر ويحب ولده ويحب دينه ويعتنق الإسلام، لأن النفوس مفطورة على محبة من أحسن إليها. إذن صار الخلاصة الآن أنه الإنفاق أولا على النفس ثم على الزوجة ثم على الرقيق والبهائم، وإن عجز باعهما باعها، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب، الأقرب فالأقرب على حسب الميراث، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والأخ مقدم على ابن الأخ، وابن الأخ مقدم على العم، والعم مقدم على ابن العم، وهكذا على حسب ترتيب الميراث. والنفقة تجب بثلاث شروط: الشرط الأول غنى المنفق، يعني يكون عنده زائد عن حاجاته، أحيانا يكون سن عنده يعني زائد مال زائد ولكنه يدخره لبناء بيت أو لشراء سيارة يحتاج إليها أو ليزوج أولاده البالغين، عنده يعني يوفر مالا، لكن إذا قيل أنفق على أخيك قال والله هذا المال أنا بحاجة إليه، أنا أجمع فلوس عشان أشتري أرض، أنا ما عندي بيت أنا بشتري أرض، ثم يشتري أرض ويجمع فلوس، يقول له أخي أنفق على قريبك، قال أنا بعمر لبيت، هذا من حقي، هذه حاجات بل ضرورات، يشتري سيارة يجمع مالا يشتري سيارة، هذه أيضا ما يحتاج إليه، يقول أزوج أولادي، عند أولاد بالغون، يقول أنا بحاجة زوج أولادي، نقول وأولاده غير قادرين، نقول صحيح، لأن من نفقة الولد إعفافه، إعفاف الولد هذا واجب على الوالد إذا كان الولد عاجزا عن دفع المهر، يجب على الأب أن يزوجه إذا كان قادرا، لأنه كما سبق هذه من النفقة على الشخص أن ينفق عليه وعلى أهله، لأنه بحاجة إلى العفاف. فالنكاح شبيه بالطعام والشراب واللباس، من حاجة الإنسان لا يستغني عنه. إذن هذه حاجات، فلا يلزم الإنسان أن يقدم أخاه على حاجاته من مسكن أو مركب أو نفقة على الأولاد. لكن بعض الناس ما شاء الله عنده ملايين زائد عن حاجته بكثير، وله أخ فقير راتبه 3000 أو 2000 ريال وعنده 5 6، ويتركه يأخذ من الزكاة. قال: لماذا لا تنفق على أخيك؟ قال: والله أنا مالي دخله، يدبر نفسه. الأخ يشتغل ما قعد، وهذه قدرته، عنده وظيفة ضعيفة وراتب ضعيف وعنده عائلة كبيرة. فهذا نقول إذا لم يكن للأخ أولاد ذكور يجب على أخيه وجوبا أن ينفق عليه بقدر ميراثه منه. وإذا كان له أولاد ذكور فالأخ محجوب لا يرثه، فيكون من باب الإحسان. وبعض العلماء يرى الوجوب حتى لو كان له أولاد، حتى لو كان له بنون، يرى أن هذا من الصلة والإحسان، ولا يمكن أن يكون إلا بالإنفاق. هذا يميل إليه ابن القيم رحمه الله، أنه يجب على القريب الغني أن ينفق على قريب الفقير ولو كان غير وارث، لأن هذا من صلة الرحم الواجبة. يقول: أي صلة وإحسان أن يأتي الغني يزور الفقير وعليهم وعليه وعلى أولاده الملابس الفارهة وآثار النعمة، فيكسر قلب أخيه وقلوب أولاده ثم يخرج ولم يعطه نفقة. هل هذا إحسان ولا إساءة الآن؟ هذا ربما يقال إساءة، يعني لو ما يجي أحسن، تلقى الفقير يقول: ليت فلان ما يزورني. يأتي عليه سيارة فخمة وعلى أولاده ملابس فارهة، ومعهم يمكن جوالات من أغلى ما يكون، وآثار النعمة ظاهرة عليهم، ويتحدثون: والله أنا عندي كذا وسيارتي كذا وجوالي كذا، وشرينا ورحنا وسافرنا وتمشينا وكذا أمام هؤلاء الفقراء، وذاك ما يعطيه ريالا واحدا. وإذا قل له: لماذا لا تعطيه وأن تملك الملايين؟ يقول: لأنه ما يجب علي، لأنه ما أرثه، عنده أولاد ذكور وأنا لست وارثا له. طيب أين صلة الرحم؟ أعطيه صلة رحم، والرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته. هذا القول له حظ من النظر، لكن إذا كان الإنسان عنده سعة، أنا بعض الناس عنده يعني سعة لكنه في مظنة الحاجة، عنده زائد لكنه في مظنة الحاجة لتزويج أولاده، شراء سيارات ومتطلبات الحياة التي يتوقعها، فليس عنده سعة يعني زائدة، إنما هو قريب من الحاجة. لكن هذا إنسان لا، عنده فائض، عنده خير كثير، ولا يضره لو أعطى أخاه كل شهر 5000 أو 10، ما يضره، عنده ملايين، دخله كثير، ممكن دخل 100,000 200,000 في الشهر. هذا يعني القول بأنه يجب عليه أن ينفق عليه من باب صلة الرحم قول قوي. ولا تحصل صلة الرحم إلا بكفاية هذا الفقير وإغنائه عن الزكاة وتكفف الناس. أختك وأخاك، النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث قال: أختك وأخاك. أختك أختك وأخاك، يعني كأنه سوى بينهما بحرف العطف الواو، والواو لا تفيد الترتيب، فظهر أنهم يعني قريب من بعض، حسب يرجح يعني صاحب الحاجة الأشد، الأفقر يبدأ به، لكن إذا تساوى في الفقر ظهر أنهم سواء، يعني إذا تساوى اثنان يعطي هذا قدر ما يستطيع ويعطي ذاك، يعني يقسم الزائد عنده بين الاثنين ولو لم يكفي كل واحد، لأنهم يستوون في الدرجة، هذه أخت شقيقة وأخ شقيق، ما في ترجيح بينهما. لكن لو كانت أخت شقيقة وأخ لأب، أو أخت شقيقة وأخت لأب، الشقيق مقدم، لكن إذا كانوا شقة فهم في درجة واحدة ويتساوون في القوة، لأن الترجيح يكون في الدرجة أولاً في الجهة، جهة الأبوة البنوة الأخوة العمومة، أولاً نبدأ بالجهة ثم بإيش بالدرجة، الأخ مقدم على ابن الأخ، على ابن الأخ، هذه تسمى الدرجة، الأخ ابن الأخ ابن ابن الأخ، ثم القوة الشقيق والأب. هؤلاء استووا في الجهة كلهم إخوة، واستووا في الدرجة أيضا كلهم إخوة، واستووا في القوة كلهم أشقاء، فلا مرجح لواحد عن الثاني. وذلك ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بحرف العطف الواو. قد يقال أن الأخت مسكينة وامرأة وضعيفة، لكن يقابلها أن الذكر أيضا يتحمل ما لا تتحمله الأنثى، في الغالب أنه عنده زوجة وعنده أولاد ينفق عليهم، والمرأة ليست كذلك، في الغالب أنه ينفق عليها لكن قد تكون أرملة، فالمقصود أنهم سواء. طيب، هل يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟ هذه مبنية على هذه، إذا فهمنا التفصيل السابق عرفنا الحكم في هذه المسألة، وهذه يكثر السؤال عنها. يقول واحد: أنا عندي زكاة، أعطيها أخي، أعطيها أختي، أختي فقيرة، إما أنها أرملة أو أنها متزوجة وزوجها فقير، فيقول أختي فقيرة، أعطيها زكاة أحسن من أعطيها الأجنبي، أبدأ بالأقارب، هل هذا صحيح؟ هل يجوز أن يعطيه زكاته؟ الجواب ظاهر الآن، ما 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 نقول أبدأ زيد، إيش نقول؟ طيب وليد، إذا كان يرثه، إذا كان صاحب الزكاة اللي بيخرج الزكاة وارثا للأخ أو القريب فلا يعطيه، هل نجزم بهذا يعني نطلق هذا، ولا فيه أيضا شروط؟ نقول الأحسن نقول إذا كان يجب عليه أن ينفق عليه فلا يجوز له أن يعطيه زكاته، لأنه بهذا يسقط أحد الواجبين، وهذا واضح. الآن عنده أخت فقيرة وهو غني، وهذه حاجته في الشهر 2000، نقول يجب عليه أن يعطيها 2000 كل شهر، وعليه زكاة، تجمع عنده زكاة 10,000، لو أعطى أخته 2008 دفعها لفقير آخر، معناه أنه أخرج 10، والواجب عليه أن يخرج كم؟ 12، 2000 ونفقة واجبة و10 زكاة، إذن هو بهذه الطريقة يسقط أحد الواجبين، وهذا شك أنه لا يجوز، فعليه نفقة وعليه زكاة، فلا يجوز أن يدخل أحدهما في الآخر. لكن لو كان لا يستطيع أن ينفق، هو وارث، هذا الشخص يرث أخته لأن الأخت ليس لها بنون، فهو عصبتها يرثها، ولكنه عاجز عن الإنفاق عليها، وعنده مال موفر لبناء بيت مثل ما سبق، أو شراء أرض أو سيارة أو نحو ذلك، يوفر 20-30-40 ألف، 50 ألف أكثر أقل، ومرت السنة وعنده مال موفر، لكنه على نية أن يشتري به أرضا أو بيتا، تجب في زكاة المال؟ نعم تجب في الزكاة، حتى لو كان معده لحاجة، النقد في زكاة على كل حال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. زكاة هذه المئة، نفرض أن عنده 100 ألف، زكاته 2500 ريال، يجوز يعطي أخته التي يرثها، هو وارث لها، يجوز أن يعطي أخته؟ نقول نعم يجوز. لماذا؟ مع أنه وارث، نقول لأنه عاجز عن الإنفاق، فإذا لن يسقط أحد الواجبين، لأنه ما النفقة ما وجبت عليه لعدم قدرته على النفقة. طيب مثال ثاني، هذا الشخص غني عنده مال كثير، وهذا أخوه ويرثه لو مات، ليس للأخ بنون، وهذا الأخ تحمل دينا، اشترى بضاعة وخسر وصار عليه 100 ألف ريال دين، وجاء يسأل الأخ الغني يقول أنا عندي زكاة 100 ألف وأخي عليه دين 100 ألف، هل يجوز أن أسدد دين أخي من الزكاة ولا ما يجوز؟ وهو الآن غني وقادر على أن ينفق على أخيه وهو وارث له، وهذا سؤاله، قل هل يجوز أن أسدد دين أخي أنا عندي 100,000 زكاة وأخوه عليه 100,000، أسدد الدين أخي ولا ما يجوز؟ ما يفتي يلا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجب على الشخص أن يقضي دين قريبه، الواجب عليه النفقة الواجبة. حتى الأب لا يلزم بقضاء دين الابن، الواجب عليه أن ينفق على ابنه، لكنه لو تحمل دينا فلا يجب عليه إلا إذا كان الدين بسبب النفقة الواجبة. يعني هذا الغني ترك النفقة، ترك الإنفاق على قريبه، فصار هذا القريب يستدين وينفق على نفسه، خلال سنة أو أكثر صار عليه 20,000 ريال دين. لماذا تدين؟ لينفق على نفسه، لأن قريبه ترك النفقة الواجبة عليه. هل يجوز أن يسدد دينه من الزكاة؟ الجواب لا، في هذه الحالة لا يجوز، لأن الدين هو بسبب النفقة. إذن كل إنسان غني يستطيع أن يحتال، يترك قريبه الذي تجب عليه نفقته يتركه يستدين، وإذا جاءت السنة إذا مستدين 50-60-100 يقضي دينه من الزكاة. هذه حيلة، معناه أنه أسقط أحد الواجبين. إذن ما يصح أن نقول إذا كان يرثه لا يعطيه الزكاة، لا، هذا ليس صحيحا، ليس كلاما دقيقا. نقول الأحسن لنا نقول إذا كان يجب عليه أن ينفق عليه فلا يجوز أن يعطيه زكاة ولن يسقط النفقة الواجبة، وإذا كان في حال لا يجب عليه الإنفاق فإنه يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. هذا هو التفصيل في مثل هذه المسائل. كما ذكر المؤلف نفى مسألة أخرى جديدة، يقول: باب اعتبار حال الزوج في النفقة. عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تلبسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. رواه أبو داود. يعني هذه المسألة أيضا مسألة خلافية، وهي: هل العبرة في النفقة؟ هل العبرة بحال الزوج وإلا بحال الزوجة؟ كيف صورة هذه المسألة؟ شخص غني من أصحاب الأموال الطائلة تزوج امرأة فقيرة من بيت فقير، هل يجب عليها أن ينفق على حسب سعته، يسكنها قصرا ويأتي لها بخدم ويلبسها اللباس الرفيع كما يلبس هو وما يلبس أهله من إخوة وخوات في مثل حاله، أو ينفق عليها على حسب حالها، هي فقيرة على حسب ما كانت تلبس عند أهلها، لأن هذه من عائلة فقيرة. هذه مسألة، صورة المسألة، وفيها قولان: قول الأول أن النفقة بحال الزوجة حتى لو كان الزوج غنيا، ويستدلون بحديث هند بن عتبة رضي الله عنها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل يعني الكفاية راجع إليها ما يكفيك. ومنهم من يقول إنه على حسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فجعلها مربوطة. مثل هذا الحديث: أطعموهن مما تأكلون وألبسوهن مما تلبسون، يعني من جنس ما تلبسون، هل هو لباس رفيع أو لباس وضيع أو لباس متوسطا، أيما أرجح؟ أي القولين أرجح؟ النفقة باعتبار الزوج ولا باعتبار الزوجة؟ الزوج، حتى الفقيرة يحطها في قصر ويشتري لها الحلي الفخم، أي يمكن يطير عقلها؟ يجب عليه، لكن هو عاجز، يقول هو عاجز لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. يعني هذه أمر سهل، لو كانت الزوجة هي الغنية والزوج هو الفقير ما يلزم أن ينفق نفقة غني لأنه ما يجد. الله سبحانه وتعالى قال: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الأرجح والله أعلم أنه بحال الزوج، لأن هذه ظاهر في النصوص، لينفق ذو سعة من سعته. قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فوسعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أطعمهن مما تأكلون، وألبسوه واكسوهن مما تلبسون. ويظهر هذا لو كان له زوجتان، تزوج امرأة من بيت غنى وامرأة من بيت فقر، واحدة أسكنها في قصر والثانية أسكنها في شقة، هل هذا عدل؟ واضح الحيف، يشتري هذه أغلى الحلي بعشرات الآلاف، وهذه لا يشتري لها إلا أقل ما يكون. هذا لا شك أنه ليس من العدل بين الزوجات، سيكون في نفس هذه لا شك من الحقد والبغضاء والكراهية ما هو معلوم، لأنه آثر الأخرى عليها. لكن الحديث حديث هند رضي الله عنه ليس صريحا في بأنه على حال حسب حال الزوجة، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما يكفي أمثالك، وهي زوجة غني، أبو سفيان غني، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولد أبي سفيان وهو غني، هل ينفق عليه نفقة فقير ولا غني؟ غني. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هند وبين الأولاد: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني حسب ما تعارف الناس عليه، حسب ما ينفقه أمثال أبي سفيان رضي الله عنه من الأغنياء. إذن حديث هند ليس صريحا، والآية صريحة: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، ألبسهن مما أكسوهن مما تلبسون. كل هذا يدل على أنه على حسب حال الزوج. لكن إذا خشي الزوج على هذه الفقيرة أن تطغى، إذا أخذها فجأة من بيت فقر وأعطاها الحلي والثياب الفارهة، نقول له يتدرج معها ويربيها ويحسن إليها حتى تستقيم. يعني من طبع الإنسان أنه إذا اغتنى فجأة حصل عنده طغيان، نقول هذه مسألة خاصة يعالجها بما يناسب، ويتدرج معها مع التربية والوعظ والتأديب، فيمكن يجمع بين إصلاحها والإنفاق عليها من سعته. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.